بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه منظومة عظيمة ألفية دالية في الآداب والأخلاق الإسلامية، التي هي جمال المسلم وعنوان كماله. فإن الأدب هو عنوان كمال الإنسان ودليل جماله في مظهره ومخبره، والأخلاق ليست أمورا في الظاهر فقط، بل هي تتناول باطن الإنسان وظاهره. والأخلاق والآداب تكون مع الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم ما يكون في هذا الباب، وتكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون مع عباد الله. ولهذا الخلق هو الدين، وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم صالح الأخلاق، وأقرب الناس منه منزلة صلوات الله وسلامه عليه أحسنهم خلقا، وبحسب خلق العبد ترتفع درجاته وتعلو منازله. ولهذا من الجدير بالمسلم أن يعنى بباب الأخلاق والآداب عناية عظيمة، ويرعى هذا المقام رعاية دقيقة. وإذا فقد الأدب فقد ما وراءه، لأن الأمور التي يتحلى بها المسلم ويتصف بها هي بمثابة الحصون، وإذا فقد الأدب انثل ما وراءه من حصون. ولهذا ينبغي على المسلم وطالب العلم أن يعتني بباب الآداب عناية دقيقة، وأن يحرص على التحلي بأخلاق الإسلام وآدابه الفاضلة، وأن يجاهد نفسه على ذلك مستعينا بربه جل وعلا. والأخلاق كما قال بعض السلف وهائب، وإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده وهبه منها. ولهذا ينبغي على العبد أن يحسن حاله مع الله وصلته بالله، وأن يعظم الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، أن يمن عليه بمكارم الأخلاق وجميل الآداب، وأن يعيذه من سيئها، وأن يكثر من الدعاء في هذا الباب بالأدعية المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأهل العلم رحمهم الله تعالى اعتنوا بباب الآداب عناية عظيمة، فألفوا فيه المؤلفات النافعة والمصنفات المفيدة. ومن أعظم هذه المؤلفات وأجلها قدرا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهو كتاب حافل ومستوعب للآداب والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم. وصنف غيره مصنفات عديدة في هذا الباب، إلا أن كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أحسنها وأطيبها وأجودها. وهذه المنظومة التي بين أيدينا للإمام المحدث الفقيه النحوي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي ابن بدران المقدسي المرداوي الصالحي الدمشقي، والتي تعرف بالألفية أو منظومة الآداب، له هذه المنظومة العظيمة التي بين أيدينا جمع فيها الآداب الفاضلة والأخلاق العظيمة، مستمدا لهذه الآداب والأخلاق من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم المتقدمين. واعتنى بهذه المنظومة عناية دقيقة، وهو بارع في النظم، وله منظومات عديدة، ويقال إنه نظمها بعد أن فرغ من منظومة عظيمة في الفقه، نظم فيها كتاب المقنع، فلما فرغ من تلك المنظومة أتبعها بهذه المنظومة، منظومة الآداب، على طريقة عدد من أهل العلم في كتب الفقه وكتب أيضا أحاديث الأحكام يتبعونها بباب يختص بالآداب، آداب الشريعة، لأن المتفقه لا غنى له عن الأدب، وحاجته إلى الأدب حاجة ماسة ليستقيم فقهه ولتصلح حاله. ومنظومته رحمه الله هذه في ألف بيت، ولهذا يقال لها ألفية، ويقال لها الدالية لأن قافيتها حرف الدال. وله رحمه الله تعالى مختصر لهذه الألفية في 185 بيتا، وتعرف بمنظومة الآداب الصغرى، وهي التي لها شروحات عديدة، منها شرح للمرداوي رحمه الله، وشرح أيضا للحجاوي الذي فرغنا قريبا من قراءة منظومته في الكبائر، له شرح مطبوع. أما شرح المرداوي فإنه ليس له وجود فيما أعلم. وأيضا شرحها الإمام السفاريني رحمه الله في كتابه غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. وهذه الشروحات كلها للمنظومة الصغرى التي هي في 185 بيتا. أما هذه الألفية فلا أعلم لها شرحا مطبوعا، إلا كتاب لشيخنا العلامة الجليل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، فإنه شرحها في مجالس عديدة ثم فرغت من الأشرطة وعرضت عليه، فأذن بطبعها حفظه الله ومتع به ونفع بعلومه. والإمام ابن عبد القوي رحمه الله تعالى صاحب هذه المنظومة إمام علم وفقيه محقق ونحوي بارع في اللغة، تلقى عنه في اللغة عدد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تلقى عنه علم اللغة، وممن تلقى عنه الذهبي وغيرهم من أهل العلم. يقول الذهبي رحمه الله في بيان مكانة ومنزلة شيخه ابن عبد القوي، يقول: كان حسن الديانة دمث الأخلاق كثير الإفادة مطرحا للتكلف، ولي تدريس الصاحبة مدة، والصاحبة مدرسة أنشأتها ربيعة خاتون الصاحبة أخت لصلاح الدين الأيوبي، فتعرف المدرسة بالصاحبة. ولي تدريس الصاحبة مدة، وكان يحضر دار الحديث ويشتغل بها وبالجبل، وله حكايات ونوادر، وكان من محاسن الشيوخ. وله رحمه الله تعالى مؤلفات عديدة أكثرها منظومات، ومنها هذه المنظومة النافعة الماتعة الألفية الدالية في الآداب، والتي أكرمنا الله سبحانه وتعالى جميعا بالجلوس لتعلمها والإفادة منها، فنسأله جل في علاه أن يمدنا أجمعين بتوفيقه وتسديده، وأن يجعل جلوسنا هذا خالصا لوجهه، وأن يمن علينا أجمعين بالخلق الفاضل والأدب الكامل العظيم، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته: بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجدي. تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعن ما يفتري كل ملحدي. نقر بلا شك بأنك واحد، ونؤمن بالداعي إليك محمدي. رسولك أزكى من بعثت إلى الورى، وخير من استخرجت من خير محتدي.
من خير محتدي
عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة لنا نقضي بفوز مؤبدي.
صلاة لنا تقضي بفوز مؤبدي
وكل نبي للأنام وضعفت، لأشرف مخلوق بأشرف محتدي وأصحابه والغر من آل هاشم، ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام مبتدي، وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا، وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. ونحمده حمدا يليق بطوله، ونسأله الإخلاص في كل مقصدي.
نعم. هذا استهلال بدأ به الناظم رحمه الله تعالى منظومته الألفية، فبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه جل في علاه بما هو أهله سبحانه، والشهادة له جل وعلا بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والبسملة كلمة استعانة، وبدء المصنفات بها سنة نبوية وهدي قويم مأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله رحمه الله: بحمدك اللهم أنهي وأبتدي. بحمدك أي بالثناء عليك وتمجيدك وتعظيمك بما أنت أهله ثناء مع حب على نعمك العظيمة وأسمائك وصفاتك الجليلة. بهذا الحمد يا الله، اللهم معناها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم الساكنة في آخرها، اللهم أي يا الله، بحمدك يا الله أنهي وأبتدي. أنهي أي هذا النظم الذي شرعت فيه، وأبتديه أيضا بحمدك، فهو نظم مبدوء بحمد الله ومختوم أيضا بحمد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال رحمه الله تعالى في آخر هذه المنظومة: وقد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يصردي. فهي مبدوءة بالحمد ومختومة به. ثم بين مكانة الحمد العظيمة ومنزلته العلية، وأنه فريضة افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: فحمدك أي يا الله فرض لازم كل موجد، فرض لازم كل موجد، أي أن كل مخلوق افترض الله سبحانه وتعالى عليه أن يكون حامدا لخالقه رب العالمين. ولهذا في سورة الفاتحة، سورة الحمد، نحمد الله كل يوم حمدا فرضا لازما متأكدا 17 مرة: الحمد لله رب العالمين. هذا حمد افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو فريضة من فرائض الإسلام. فحمدك فرض لازم، أي أمر متأكد واجب متعين على كل مسلم أن يكون حامدا لله عز وجل. لازم كل موجد، كل موجد أي كل مخلوق يلزمه أن يكون حامدا لخالقه شاكرا لموجده سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: تعاليت أي يا الله، ومعنى تعاليت أي تنزهت وتقدست عن ند وعن ولد وعن شريك وعن ما يفتري كل ملحد. هذه 4 أمور نزه الرب سبحانه وتعالى عنها في هذا البيت. الأول الند، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو النظير، والله سبحانه وتعالى لا ند له، أي لا نظير له جل في علاه تعالى عن ند وعن ولد. أيضا مما ينزه عنه تبارك وتعالى الولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. قال الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو منزه عن الولد ومنزه عن الشريك وعن شريك، وهذا الأمر الثالث الذي نزه الناظم الرب تبارك وتعالى عنه في هذا البيت، عن الشريك. والشريك هو من الشركة، وهي التسوية، فتنزيه الله عن الشريك أي تنزيهه عن أن يكون من خلقه مساويا له، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. والشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه سبحانه. ولهذا يقول الكفار المشركون إذا دخلوا النار يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وعن شريك أي ننزهك يا الله عن أن يكون لك شريك لا في ربوبيتك ولا ألوهيتك ولا أسمائك وصفاتك. الأمر الرابع مما نزه الناظم الرب الكريم عنه افتراء كل ملحد، افتراء كل ملحد. قال وعما يفتري كل ملحد، أي ومما ننزهك عنه افتراء الملحدين. والملحد هو المائل عن الحق، العادل عن الصواب، القائل على الله وفي دين الله بغير علم وغير هدى. وقد قال الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به أعداء الرسل أهل الإلحاد والشقاق، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. ثم قال نقر بلا شك، نقر أي نؤمن إيمانا جازما لا ريب فيه، نقر بلا شك. وقد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. ولا يقبل الإيمان إلا بذلك، إلا بانتفاء الريب والشك. ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فيقول نقر أي نؤمن إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب بأنك واحد، بأنك واحد. وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله، والواحد اسم من أسماء الله. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فالواحد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو دال على الوحدانية. قال بأنك واحد أي نقر إقرارا جازما لا شك فيه بأنك واحد. والواحد كما عرفنا اسم من أسماء الله دال على وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فهو عز وجل واحد في ربوبيته لا شريك له، واحد في أسمائه وصفاته لا نظير ولا مثيل له تبارك وتعالى، واحد في ألوهيته فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ونؤمن بالداعي إليك محمد، أي كما نؤمن بوحدانيتك نؤمن بالداعي إليك محمد، نؤمن بالداعي إليك محمد أي نؤمن به رسولا بعثه رب العالمين بالحق والهدى المبين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. فنؤمن بالداعي إليك محمد أي نؤمن به رسولا داعيا إلى الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فنؤمن بأنه رسول مرسل من الله يدعو إلى الله وإلى صراط مستقيم. ويكون رحمه الله جمع في هذا البيت بين مدلول الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ففي الشطر الأول مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الثاني مدلول شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالداعي إليك محمد رسولك، رسولك أي الذي أرسلته بالحق والهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فنؤمن بأنه صلوات الله وسلامه عليه رسولك أي مرسل من رب العالمين يبلغ دين الله تبارك وتعالى، وأنه بلغ البلاغ المبين. أزكى من بعثت إلى الورى، هذه أوصاف للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يذكرها الناظم ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وبيانا لمقامه العلي ومكانته الرفيعة. قال: أزكى من بعثت إلى الورى، أي أنه أفضل المرسلين، أي أنه عليه الصلاة والسلام أفضل المرسلين وخيرهم وإمامهم ومقدمهم صلوات الله وسلامه عليه. والرسل هم صفة الخلق، وصفوة الرسل خمسة، وهم أولو العزم: محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم وعلى جميع النبيين. وخير هؤلاء أجمعين محمد صلوات الله وسلامه عليه. أزكى من بعثت إلى الورى، أي أطهر وأفضل وخير من بعثت إلى الورى. وخير أيضا من أوصافه عليه الصلاة والسلام: وخير من استخرجت من خير محتدي. والمحتد هو الأصل، ففي هذا ذكر شرف نسبه عليه صلوات الله وسلامه، وأنه اختاره جل وعلا من خير الأنساب وأفضلها. اختاره عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، واختار بني هاشم من قريش، واختار قريشا من بني كنانة، واختار بني كنانة من العرب، فهو خيار من خيار خير محتد، أي خير أصل وأشرفه وأطيبه. وخير من استخرجت من خير محتدي، عليه صلاة الله ثم سلامه. عليه أي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عليه صلاة الله ثم سلامه، جمع بين الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عملا بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع النبيين. ثم ذكر رحمه الله فضل الصلاة عليه وعظيم ثوابها، فقال: صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد، صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تثمر الثمار العظيمة والفوائد الجليلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ففي هذه الصلاة أجر عظيم وثواب جزيل، تقضي بفوز مؤبد، أي دائم ومستمر. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم حق من حقوقه على أمته، حق من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته. وكل نبي للأنام معطوف على قوله عليه، عليه صلاة ثم سلام، وكل نبي أي وعلى كل نبي، فيكون رحمه الله جمع في هذه الصلاة وفي هذا الصلاة والسلام جمع بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين. وكل نبي للأنام، وضوعفت، جمع الأنبياء مع نبينا في الصلاة، ثم خص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمزيد صلاة، فقال: وضوعفت لأشرف مخلوق، بأشرف محتدي. ضعفت هذه الصلاة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف مخلوق، قد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بأشرف محتدي، أي بأشرف أصل وأطيبه وأزكاه.
وأصحابه والغر من آل هاشم. وأصحابه أي والصلاة والسلام على أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام. والغر من آل هاشم أي وعلى آل بيت النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي، ومن بهداهم أي من تبعهم بإحسان في الأعاصير أي على مر الأيام والأزمان في كل وقت وحين. ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي أي من كان سائرا على نهجهم مقتفيا لأثرهم، كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأشهد أن الله لا رب غيره، هذه شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. وأشهد أن الله لا رب غيره، والمراد بقوله لا رب غيره أي لا معبود بحق سواه. والرب والإله اسمان لله تبارك وتعالى، تنطبق عليهما القاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فمعنى لا رب غيره أي لا معبود بحق سواه. مثل ذلك عندما يقال للميت من ربك، المراد بها من إلهك الذي تعبد، ليس المراد من خلقك، وإنما المراد من إلهك الذي تعبد، تفرد بالعبادة وتخصه بالتوحيد. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي. سأل الله عز وجل في بدء هذا النظم أمرين ومطلبين عظيمين. الأول العفو، العفو، لأن الإنسان فيما يكتب ويحرر ويقول ويبين عرضة للخطأ وعرضة للتقصير، فسأل الله عز وجل العفو، العفو عنه فيما يقع فيه أو يكون من تقصير أو خطأ، وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي أي أن يوفقني لإتمام ما ابتدأته من هذا النظم في هذا الباب الشريف العظيم، باب الآداب والأخلاق الإسلامية. وخاتمة حسنى أي وأسأله تبارك وتعالى أن يحسن لي الختام، أن يحسن لي الختام بأن يجعل خير عملي خاتمته وخير أعمالي آخرها. فسأل الله حسنى الختام، وهذا من أعظم المطالب وأجلها، وهو باب يؤرق الصالحين. وقد قال عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا الصالحون يشفقون من الخواتيم ويسألون دوما ربهم جل وعلا أن يحسن لهم الختام وأن يثبتهم على الحق والهدى وأن يتوفاهم عليه غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا، أي هذه الخاتمة والأعمال بالخواتيم والعبرة بالخواتيم، تنيل الفتى الرضا أي يفوز الفتى بسبب ما مننت عليه ووفقته لحسن الختام الرضا من الله سبحانه وتعالى، الفوز برضوان الله جل وعلا، ورضوان من الله أكبر. وتبلغه في الفوز أشرف مقعد، أي تكون هذه الخاتمة سببا لبلوغه أشرف مقعد. قد قال الله تعالى في آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا المراد بالمقعد هنا، أي المقعد في الجنة، مقعد الصدق عند مليك مقتدر، أي يبلغ في الفوز هذه المكانة وهذه المنزلة أشرف مقعدي، أي مقعد الصدق في جنات النعيم. ونحمده حمدا يليق بطوله، الطول هو الفضل والمن، غافر الذنب قابل التوب ذي الطول، أي ذي المن والفضل والعطاء. نحمده حمدا يليق بطوله، أي نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بطوله، أي بمنه وفضله جل وعلا. ونسأله الإخلاص في كل مقصد، ونسأله الإخلاص في كل مقصد. وهذا استهلال عظيم لهذا النظم المبارك بسؤال الله تبارك وتعالى الإخلاص فيه وفي كل مقصد، وفيه التنبيه إلى أن الإخلاص أساس لقبول العمل عند الله أيا كان العمل. فطلب العلم لا يقبل إلا بالإخلاص، والأدب الفاضل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا بالإخلاص. لا يدخل الأدب والخلق في صالح عمل العبد الذي يثيبه الله تبارك وتعالى عليه إلا بالإخلاص، أن يكون قصده بهذا الأدب التقرب إلى الله وطلب ثوابه. أما إذا كان يتحلى به للتزلف وللمصالح الدنيوية وللمطامع ونحو ذلك، وليس له غرض بنيل ثواب الله والفوز بأجره سبحانه وتعالى، فهذا لا يدخل في صالح عمله، لأنه لا يدخل في صالح العمل إلا ما قصد به وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا لا يغتر بما يذكره البعض عن بعض الكفار من وجود مثلا تعاملات جيدة وآداب جيدة في التعامل ونحو ذلك، هذه لا تدخل في صالح العمل، لأن كفرهم أبطلها، وعدم تقربهم بها إلى الله أفسدها، فلا تدخل في صالح عمل الإنسان، ولا يدخل في صالح العمل إلا ما قصد به وجه الله وأريد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا مطلب مهم لا بد من العناية به في طلب العلم، في التحلي بالأخلاق الفاضلة، في المعاملات، في غير ذلك، يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى ليدخل هذا العمل في صالح عمله. ونسأله الإخلاص في كل مقصد، أي في كل أمر نقصده وفي كل فعل نفعله وكل أمر نقوم به، نسأل الله أن يمن علينا فيه بالإخلاص ليكون متقبلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد، فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي، ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجدي، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعدي. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصدي، ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي، فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي فخذها هداك الله لا تمهلنها لا تهملنها ففيها من الخيرات كل منضد أقول ابتداء في القريض ونظمه فكن سامعا نظمي بغير تفندي.
قال رحمه الله تعالى وبعد. وهذه الكلمة يؤتى بها عند إرادة الشروع في المقصود بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك كله عندما يريد الشروع في المقصود والمراد يأتي بهذه الكلمة التي تشعر السامع بأن الخطاب انتقل من مقام الثناء والحمد والصلاة والسلام والدعاء ونحو ذلك إلى المقصود ومعناها ومهما يكن من شيء بعد، ثم يشرع في المقصود بيانا وإيضاحا. قال وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي. وهذا فيه بيان غرض هذا النظم ومقصوده، بيان غرض هذا النظم ومقصوده جمع جملة من الآداب المأثورة عن خير مرشد أي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا البيت حصر لك مقصود الكتاب وأعطاك خلاصة لمضمونه، وأنها منظومة حوت جملة طيبة مباركة من الآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام خير مرشد. وفي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف تنبيه لأولي العقول والنهى أن الآداب بجميع أنواعها وأصنافها إنما تتلقى منه، وهو عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وعلى المسلم أن يكون على يقين أن الكتاب والسنة حوى الخلق كله الذي يحتاج إليه المسلم والأدب كله. ومن أسف أن ترى مصنفات تؤلف في باب التربية والآداب يتجه مصنفوها إلى بعض الكفار ينقلون عنهم وقال فلان وقال فلان وقال فلان من هم كفار ينقلون عنهم، وكأنهم ليس بين أيديهم كتاب ناطق ولا سنة عظيمة مأثورة اشتمل على الأدب كله في جميع الأبواب وكل المجالات. فهذه آداب مأثورة عن خير مرشد أي عن النبي صلى الله عليه وسلم خير مرشد للآداب والأخلاق والمعاملات الكريمة الطيبة الفاضلة، فهو إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رحمه الله من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي. هذا ذكر للمصدر الذي عنه تلقى ومنه أخذ لهذه المنظومة لتقرأ وأنت مطمئن، وهذا من براعة الاستهلال وجمال البدء وحسنه. بدأ بهذه البداية العظيمة يبين لك أن هذه الآداب التي سيعددها ليست أشياء أنشأها
أو أمورا اخترعها وتكلفها، ولا أيضا أشياء اقتبسها من هنا وهناك من أناس وآخرين، وإنما هي آداب أخذها من كتاب السنة، هذا مصدرها وهذا منبعها وهذا المورد الذي أخذها منه، من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتقرأ وأنت تعرف أن هذا الناظم جمع هذه الآداب بهذا النظم البديع والسبك الجميل في هذه المنظومة، منتقيا وجامعا لهذه الآداب من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، من السنة الغراء أي البيضاء النقية الواضحة. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، الغراء أي البيضاء النقية الواضحة، من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحتي، أي كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجد، أي وضمنت هذه الآداب أمورا ومعاني مقتبسة من أئمة العلم، أئمة السلف، الأماجد، الأفاضل، الأخيار، أهل الفضل وأهل السلم، أي الاستقامة والطاعة والاستسلام والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى من كل أمجد. والأمجد هو من المجد وهو السعة، ومعنى من كل أمجد من كل من عرف بالأخلاق الفاضلة والآداب والعلم والعبادة، لأن المجد يعني السعة، المجد في لغة العرب يعني السعة، من كل أمجد أي من كل من عرف بالأخلاق والآداب والعلم والفضل والنبل، فهي كلمة جامعة، أمجد كلمة جامعة. قال لعل إله العرش ينفعنا بها، جمعت هذه الأخلاق والآداب من السنة الغراء ومن كتاب الله ومن أقوال أهل العلم أهل الفضل، لماذا؟ لعل إله العرش، أي رجاء أن ينفعنا بها رب العرش. وهذا تنبيه سبحان الله مهم، أن الإنسان قد يجمع علوما ولا ينتفع بها، قد يجمع علوما ولا ينتفع بها، وربما يجمع علوما ويبلغها الآخرين فينتفع بها وهو لا ينتفع بها. فيكون غيره أسعد بما علمه الله منه، وفي بعض الدعاء المأثور عن بعض السلف: ولا تجعل، اللهم لا تجعلني لغيري عبرة، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. هذا يؤثر عن أحد التابعين، أظنه مطرف بن الشخير. فلا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، إذ أن المرء قد يجمع علوما يحفظها ويفهمها ويقصر عن تطبيقها والعمل بها فلا ينتفع. ولهذا جاء بهذا الدعوة وهذا الرجاء: لعل إله العرش ينفعنا بها، أي جمعتها طمعا في أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بها. ولاحظ في خطابه جمال خلقه وحسن بيانه، أدخل نفسه مع المنتفعين بخلاف من يخص المخاطبين ويخرج نفسه فأدخل نفسه أن الأمر مشترك والحاجة عند الجميع ماسة إلى ذلك. لعل الله ما قال ينفعكم بها، قال ينفعنا أي أنا وأنتم أجمعين بها، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعده. لعل الله ينفعنا بها أي بأن نعمل بهذه الأخلاق ونتأدب بهذه الآداب ونتحلى بهذه الصفات الكريمة والخلال العظيمة لنفوز يوم الحشر بأن ينزلنا الله سبحانه وتعالى في خير مقعد. خير مقعد أي مقاعد أهل الفضل وأهل الفوز بثواب الله تعالى وعظيم أجره سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه إلماحة إلى ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وسئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. فيقول لعل الله إله العرش، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعده. ألا من له في العلم والدين رغبة، ألا يؤتى بها للتنبيه والحث والحظ والترغيب واستدعاء الاهتمام. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد. ينبه هنا إلى الطريقة التي تتحقق بها الفائدة ويحصل بها الانتفاع من هذا النظم والجمع المفيد. فمن كان له رغبة في العلم والدين عليه أن يصغي إلى هذه الآداب والأخلاق المجموعة في هذا النظم بقلب حاضر مترصد. قلب حاضر مترصد، حاضر أي شهيد، لأن الإنسان قد يكون حاضرا في مجلس الفائدة والخير والعلم بسمعه ويكون قلبه بعيدا كل البعد عن الحضور والانتفاع. قد قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقوله مترصد أي متيقظ ومتنبه. مترصد أي لهذه الفوائد التي تساق له يجمعها ويحرص على أن يحوزها فائدة تلو الأخرى، فقلبه متيقظ لاقتناص هذه الفوائد وجمعها، حريص ألا يفوته منها شيء. ويقبل نصحا من شفيق على الورى، حريص على زجر الأنام عن الردي. ويقبل نصحا من شفيق على الورى، حريص على زجر الأنام عن الردي، أي أن الانتفاع والاستفادة مما جمع هنا يحصله من أصغى بقلب حاضر مترصد، وفي الوقت نفسه يقبل النصح، يقبل النصح ويقبل عليه ويحرص على القيام به. لأنه إن لم يقبل ولم يقبل ما يستمع لا ينتفع، فالانتفاع إنما يكون بالقبول. فإذا توقفت نفسه عن القبول لم ينتفع. ويساعد القبول، يساعد على قبول ما جمع هنا هذه الأوصاف التي ذكرت، يقبل نصحا من شفيق على الورى، حريصا على زجر الأنام عن الردي. يحتمل أنه أراد بقوله من شفيق أي من جمعت هذه الآداب من هديه وسنته وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه جمع من خير مرشد. قد قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويحتمل أنه أراد نفسه، أي أنه جمع هذه الآداب عن شفقة وحرص ونصح، ثلاثة صفات. النصح يراد به إرادة الخير للغير، والشفقة أي ما يقوم بالقلب من رحمة وخوف على الناس من الذنوب وآثارها وعقوباتها، فيشفق عليهم من عقاب الله وسخط الله ويرحمهم ويحرص على هدايتهم ونفعهم، شفيق على الورى أي على الناس، حريص على زجر الأنام عن الردي، أي إضافة إلى ذلك فيه حرص، يعني قام في نفسه حرص على زجر الأنام عن الردي، أي عن كل أمر يوصلهم للردى وهو الهلاك. حريص على زجر الأنام عن الردي. ولا شك أن هذه الأوصاف النصح والشفقة والحرص إذا اجتمعت في بيان المبين وكلام الواعظ يكون لها أثرها البالغ، لأنها خرجت من قلب مشفق وقلب ناصح وقلب حريص على الخير، فيكون لها أثر ويجعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة. وقد بارك الله سبحانه وتعالى في هذا النظم، ومن زمان مؤلفه زمان مؤلفه وهو موضع عناية طلاب العلم واهتمامهم. قال رحمه الله: فعندي مما في الحديث أمانة. انظر الفهم ما أعظمه. فعندي مما في الحديث أمانة. عندي مما في الحديث، أي مما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والآداب، أمانة أي وديعة، أي هذا العلم الذي عندي وحفظته وفهمته ووفقني الله سبحانه وتعالى لتحصيله أمانة، ائتمنني الله سبحانه وتعالى عليه. والوفاء بهذه الأمانة بمجاهدة النفس على القيام به وبالحرص على النصح للخلق بتعليمهم إياه ودعوتهم إليه. فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. سأبذلها أي أعطيها، الضمير عائد على الأمانة. سأبذلها جهدي أي سأعطيها جهدي، يقال جهدي وجهدي بفتح الجيم وضمها، أي طاقتي وقدرتي واستطاعتي. سأبذلها جهدي أي سأعطيها قدرتي واستطاعتي أن أوفي بذلك. وهذا من نصحه رحمه الله تعالى. سأبذلها جهدي، استشعر أمانة العلم ومسؤولية العلم وأنها وديعة وأمانة من الله سبحانه وتعالى عليه بها، وسيعطي هذه الأمانة جهده وطاقته. ماذا سيفعل؟ قال: فأهدي وأهتدي. أهدي أي غيري، والمراد بالهداية هنا الدلالة والإرشاد، لأن الهداية تطلق ويراد بها التوفيق، وهذه ليست إلا لله. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، فقال: ليس عليك هداهم. وتطلق ويراد بها الدلالة والإرشاد. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. فقوله فأهدي أي غيري بأن أرشده وأدله إلى هذه الأخلاق وأدعوه إلى القيام بها وأحثه على فعلها وأبين له فضلها ومكانتها. فأهدي أي غيري، وأهتدي أي أنا في نفسي، وأهتدي أي أنا في نفسي. وهنا يأتي السؤال، لماذا أخر رحمه الله تعالى اهتداءه هو في نفسه على هداية الآخرين، مع أن الأصل أن الإنسان يبدأ أولا بهداية نفسه، إصلاح نفسه، ثم يعمل على إصلاح الآخرين. لماذا قال فأهدي وأهتدي؟ أهدي غيري وأهتدي في نفسي. هنا ينبه رحمه الله تعالى على معنى جليل جدا، ليتنا نتفطن له، على معنى جليل جدا ليتنا نتفطن له، ألا وهو أن من أكرمه الله بالعلم وبالعمل به ثم أصبح بعد ذلك شفيقا على الناس، حريصا على نفعهم، حريصا على هدايتهم، مجتهدا في إيصال الخير لهم، معتنيا بهذا المقام، فإن هذا يثمر ثمرة عظيمة، ألا وهي أن هذا الحرص على هداية الخلق يكون سببا لتثبيته وهداية الرب له، سببا لتثبيته وهداية الرب تبارك وتعالى له، كما قال الله تعالى يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم. وهذا مقام جليل، أي كما أن الداعي إلى الله الذي نفعه الله بالعلم حرص على الخلق، حرص على الخلق دعوة ونصحا وتعليما وتربية، يريد صلاحهم، يريد هدايتهم، يريد دلالتهم للخير، فإن الله سبحانه وتعالى يهديه بهذه الهداية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أنه حريص على الخلق صلاحا وهداية ونفعا وإفادة، فإن هذا يكون له الأثر عليه. ولهذا قال أهدي أي الناس وأهتدي، أهتدي أنا بهذه الهداية ويكون لها الأثر. هذا أمر. وأمر آخر أيضا يترتب على ذلك ويستفاد من قوله أهتدي، أي إلى الأجور العظيمة والثواب الجزيل المترتب على اهتداء الخلق. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فهذه فضيلة عظيمة أيضا يهتدي إليها ويوفق إليها بهدايته للخلق، بهدايته للخلق أن دلهم إلى الهدى وأرشدهم إلى الحق ودعاهم إليه. فكما أنه يكتب للعامل عمله في الحياة الدنيا الذي باشره بنفسه، فإنه كذلك يكتب له آثار عمله حتى بعد موته. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وماذا؟ وآثارهم. الذي يكتب للعبد أمران، والذي يكتب على العبد أيضا أمران، يكتب الذي قدم، يعني الأشياء التي باشرها، صلى وصام وزكى وتصدق وبر والديه إلى غير ذلك، هذه تكتب له. وأيضا يكتب له الآثار، آثار عمله، مثل الدعوة إلى الله وتأليف الكتب العلمية النافعة وتعليم الطلاب وغير ذلك، هذه تكتب له حتى بعد مماته. ولهذا كم من إنسان في قبره من مئات السنين تتوالى عليه الأجور وهو في قبره يوما بعد يوم، وكم من إنسان يمشي على الأرض بقدميه حيا صحيحا معافى، وتمر الأيام ولا يحصل أجرا، بل يحصل أوزارا وآثاما والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: فخذها هداك الله. وطرحه كما ترون فيه النصح والشفقة والدعاء والحرص، خذها أي من تريد لنفسك الخير والعلم النافع والدين القويم والأدب الرفيع، خذها أي اقبلها وأقبل عليها واعتني بها. هداك الله هذه دعوة منه، دعوة منه بالهداية. هداك الله أي من الله تبارك وتعالى عليك بالهداية، فخذها هداك الله، لا تهملنها، لا تهملنها. والإهمال هو مشكلة المشاكل، الإهمال مشكلة المشاكل، عندما يهمل الإنسان باب الخير الذي فتح له ودرب الخير الذي تهيأ له كيف يستفيد؟ لا تهملنها. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بالصبر. وكم من طلاب العلم من يحضر المجلس الذي هو بحاجة إليه، فيحضر منه المجلس والمجلسين والثلاثة ثم ينقطع. ولهذا يحتاج طالب العلم أن يحرص على الصبر والحرص على الخير، ومجاهدة نفسه على التحصيل والطلب، ومجاهدة نفسه أيضا على العمل. وقوله رحمه الله لا تهملنها أي من جهتين، من جهة التعلم والفهم والدراية، ومن جهة العمل بها. ففيها من الخيرات كل منضد، فيها أي هذه المنظومة من الخيرات كل منضد، أي كل كلام منسق مرتب مجموع بأحسن ما يكون. وهذا ليس من الثناء على عمله وإطراء عمله، وإنما من باب الحث والترغيب، من باب الحث والترغيب حتى يقبل الإنسان عليها ويدري ما هذا الذي حواه هذا النظم وجمعه في هذه الأبيات. أقول ابتداء في القريض ونظمه، أي آن الآن أوان الشروع في المقصود والدخول في بيان الآداب في هذا النظم وهذا القريض: فكن سامعا نظمي بغير تفند. كن سامعا نظمي بغير تفند، هذه دعوة جميلة لطالب العلم. يقول استمع للنظم استماع من يريد أن يستفيد، دعك من التفند، دعك من التفند، واحرص على سماع هذا النظم سماع من يستفيد. لأن بعض الناس في مجالس العلم يغيب عن سماع الاستفادة والانتفاع إلى سماع التفند، بحيث يحاول مثلا يعني يركز انتباهه ليجد مثلا خطأ أو يجد زلة أو نحو ذلك، شغله أو ذهنه مشتغل بذلك ومنصرف إليه. فيقول من أجل أن تستفيد احرص على أن تسمع سماع الراغب الحريص على الفائدة، الحريص على نفع نفسه والارتفاع بها بتحصيل هذه الآداب والأخلاق العظيمة الرفيعة التي جمعت في هذا النظم المبارك. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه منظومة عظيمة ألفية دالية في الآداب والأخلاق الإسلامية، التي هي جمال المسلم وعنوان كماله. فإن الأدب هو عنوان كمال الإنسان ودليل جماله في مظهره ومخبره، والأخلاق ليست أمورا في الظاهر فقط، بل هي تتناول باطن الإنسان وظاهره. والأخلاق والآداب تكون مع الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم ما يكون في هذا الباب، وتكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون مع عباد الله. ولهذا الخلق هو الدين، وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم صالح الأخلاق، وأقرب الناس منه منزلة صلوات الله وسلامه عليه أحسنهم خلقا، وبحسب خلق العبد ترتفع درجاته وتعلو منازله. ولهذا من الجدير بالمسلم أن يعنى بباب الأخلاق والآداب عناية عظيمة، ويرعى هذا المقام رعاية دقيقة. وإذا فقد الأدب فقد ما وراءه، لأن الأمور التي يتحلى بها المسلم ويتصف بها هي بمثابة الحصون، وإذا فقد الأدب انثل ما وراءه من حصون. ولهذا ينبغي على المسلم وطالب العلم أن يعتني بباب الآداب عناية دقيقة، وأن يحرص على التحلي بأخلاق الإسلام وآدابه الفاضلة، وأن يجاهد نفسه على ذلك مستعينا بربه جل وعلا.
والأخلاق كما قال بعض السلف وهائب، وإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده وهبه منها، ولهذا ينبغي على العبد أن يحسن حاله مع الله وصلته بالله، وأن يعظم الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، أن يمن عليه بمكارم الأخلاق وجميل الآداب، وأن يعيذه من سيئها، وأن يكثر من الدعاء في هذا الباب بالأدعية المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأهل العلم رحمهم الله تعالى اعتنوا بباب الآداب عناية عظيمة، فألفوا فيه المؤلفات النافعة والمصنفات المفيدة، ومن أعظم هذه المؤلفات وأجلها قدرا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهو كتاب حافل ومستوعب للآداب والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم، وصنف غيره مصنفات عديدة في هذا الباب، إلا أن كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أحسنها وأطيبها وأجودها. وهذه المنظومة التي بين أيدينا للإمام المحدث الفقيه النحوي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي ابن بدران المقدسي المرداوي الصالحي الدمشقي، والتي تعرف بالألفية أو منظومة الآداب، له هذه المنظومة العظيمة التي بين أيدينا جمع فيها الآداب الفاضلة والأخلاق العظيمة، مستمدا لهذه الآداب والأخلاق من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم المتقدمين. واعتنى بهذه المنظومة عناية دقيقة، وهو بارع في النظم، وله منظومات عديدة، ويقال إنه نظمها بعد أن فرغ من منظومة عظيمة في الفقه، نظم فيها كتاب المقنع، فلما فرغ من تلك المنظومة أتبعها بهذه المنظومة منظومة الآداب، على طريقة عدد من أهل العلم في كتب الفقه وكتب أيضا أحاديث الأحكام يتبعونها بباب يختص بالآداب، آداب الشريعة، لأن المتفقه لا غنى له عن الأدب، وحاجته إلى الأدب حاجة ماسة ليستقيم فقهه ولتصلح حاله. ومنظومته رحمه الله هذه في ألف بيت، ولهذا يقال لها ألفية، ويقال لها الدالية لأن قافيتها حرف الدال. وله رحمه الله تعالى مختصر لهذه الألفية في 185 بيتا، وتعرف بمنظومة الآداب الصغرى، وهي التي لها شروحات عديدة، منها شرح للمرداوي رحمه الله، وشرح أيضا للحجاوي الذي فرغنا قريبا من قراءة منظومته في الكبائر، له شرح مطبوع، أما شرح المرداوي فإنه ليس له وجود فيما أعلم. وأيضا شرحها الإمام السفاريني رحمه الله في كتابه غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، وهذه الشروحات كلها المنظومة الصغرى التي هي في 185 بيتا. أما هذه الألفية فلا أعلم لها شرحا مطبوعا إلا كتاب لشيخنا العلامة الجليل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، فإنه شرحها في مجالس عديدة ثم فرغت من الأشرطة وعرضت عليه فأذن بطبعها حفظه الله ومتع به ونفع بعلومه. والإمام ابن عبد القوي رحمه الله تعالى صاحب هذه المنظومة إمام علم وفقيه محقق ونحوي بارع في اللغة، تلقى عنه في اللغة عدد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تلقى عنه علم اللغة، وممن تلقى عنه الذهبي وغيرهم من أهل العلم. يقول الذهبي رحمه الله في بيان مكانة ومنزلة شيخه ابن عبد القوي، يقول: كان حسن الديانة دمث الأخلاق كثير الإفادة مطرحا للتكلف، ولي تدريس الصاحبة مدة، والصاحبة مدرسة أنشأتها ربيعة خاتون الصاحبة أخت لصلاح الدين الأيوبي، فتعرف المدرسة بالصاحبة، وليتدريس الصاحبة مدة، وكان يحضر دار الحديث ويشتغل بها وبالجبل، وله حكايات ونوادر، وكان من محاسن الشيوخ. وله رحمه الله تعالى مؤلفات عديدة أكثرها منظومات، ومنها هذه المنظومة النافعة الماتعة الألفية الدالية في الآداب، والتي أكرمنا الله سبحانه وتعالى جميعا بالجلوس لتعلمها والإفادة منها، فنسأله جل في علاه أن يمدنا أجمعين بتوفيقه وتسديده، وأن يجعل جلوسنا هذا خالصا لوجهه، وأن يمن علينا أجمعين بالخلق الفاضل والأدب الكامل العظيم، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته: بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجدي. تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعما يفتري كل ملحدي. نقر بلا شك بأنك واحد، ونؤمن بالداعي إليك محمدي. رسولك أزكى من بعثت إلى الورى، وخير من استخرجت من خير محتدي.
من خير
محتدي. عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة لنا نقضي بفوز مؤبدي.
صلاة
لنا تقضي بفوز مؤبدي. وكل نبي للأنام وضعفت، لأشرف مخلوق بأشرف محتدي وأصحابه والغر من آل هاشم، ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام مبتدي، وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا، وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. ونحمده حمدا يليق بطوله، ونسأله الإخلاص في كل مقصدي.
نعم. هذا استهلال بدأ به الناظم رحمه الله تعالى منظومته الألفية،
فبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه جل في علاه بما هو أهله سبحانه والشهادة له جل وعلا بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والبسملة كلمة استعانة وبدء المصنفات بها سنة نبوية وهدي قويم مأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله رحمه الله بحمدك اللهم أنهي وأبتدي. بحمدك أي بالثناء عليك وتمجيدك وتعظيمك بما أنت أهله ثناء مع حب على نعمك العظيمة وأسمائك وصفاتك الجليلة. بهذا الحمد يا الله، اللهم معناها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم الساكنة في آخرها، اللهم أي يا الله. بحمدك يا الله أنهي وأبتدي. أنهي أي هذا النظم الذي شرعت فيه، وأبتديه أيضا بحمدك، فهو نظم مبدوء بحمد الله ومختوم أيضا بحمد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال رحمه الله تعالى في آخر هذه المنظومة: وقد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يصرد. فهي مبدوءة بالحمد ومختومة به. ثم بين مكانة الحمد العظيمة ومنزلته العلية، وأنه فريضة افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: فحمدك أي يا الله فرض لازم كل موجد. فرض لازم كل موجد، أي أن كل مخلوق افترض الله سبحانه وتعالى عليه أن يكون حامدا لخالقه رب العالمين. ولهذا في سورة الفاتحة، سورة الحمد، نحمد الله كل يوم حمدا فرضا لازما متأكدا 17 مرة: الحمد لله رب العالمين. هذا حمد افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو فريضة من فرائض الإسلام. فحمدك فرض لازم، أي أمر متأكد واجب متعين على كل مسلم أن يكون حامدا لله عز وجل. لازم كل موجد، كل موجد أي كل مخلوق يلزمه أن يكون حامدا لخالقه شاكرا لموجده سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: تعاليت أي يا الله. ومعنى تعاليت أي تنزهت وتقدست عن ند وعن ولد وعن شريك وعن ما يفتري كل ملحد. هذه 4 أمور نزه الرب سبحانه وتعالى عنها في هذا البيت. الأول الند، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو النظير، والله سبحانه وتعالى لا ند له، أي لا نظير له جل في علاه تعالى عن ند وعن ولد. أيضا مما ينزه عنه تبارك وتعالى الولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. قال الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو منزه عن الولد ومنزه عن الشريك وعن شريك، وهذا الأمر الثالث الذي نزه الناظم الرب تبارك وتعالى عنه في هذا البيت، عن الشريك. والشريك هو
من الشركة وهي التسوية، فتنزيه الله عن الشريك أي تنزيهه عن أن يكون من خلقه مساويا له، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. والشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه سبحانه. ولهذا يقول الكفار المشركون إذا دخلوا النار يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وعن شريك أي ننزهك يا الله عن أن يكون لك شريك لا في ربوبيتك ولا ألوهيتك ولا أسمائك وصفاتك. الأمر الرابع مما نزه الناظم الرب الكريم عنه: افتراء كل ملحد. قال: وعما يفتري كل ملحد، أي ومما ننزهك عنه افتراء الملحدين. والملحد هو المائل عن الحق، العادل عن الصواب، القائل على الله وفي دين الله بغير علم وغير هدى. وقد قال الله تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به أعداء الرسل أهل الإلحاد والشقاء، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. ثم قال: نقر بلا شك. نقر أي نؤمن إيمانا جازما لا ريب فيه. نقر بلا شك، وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. ولا يقبل الإيمان إلا بذلك، إلا بانتفاء الريب والشك. ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فيقول: نقر أي نؤمن إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب بأنك واحد. وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله، والواحد اسم من أسماء الله. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فالواحد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو دال على الوحدانية. قال: بأنك واحد، أي نقر إقرارا جازما لا شك فيه بأنك واحد. والواحد كما عرفنا اسم من أسماء الله دال على وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فهو عز وجل واحد في ربوبيته لا شريك له، واحد في أسمائه وصفاته لا نظير ولا مثيل له تبارك وتعالى، واحد في ألوهيته فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ونؤمن بالداعي إليك محمد، أي كما نؤمن بوحدانيتك نؤمن بالداعي إليك محمد. نؤمن بالداعي إليك محمد أي نؤمن به رسولا بعثه رب العالمين بالحق والهدى المبين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. فنؤمن بالداعي إليك محمد أي نؤمن به رسولا داعيا إلى الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فنؤمن بأنه رسول مرسل من الله يدعو إلى الله وإلى صراط مستقيم. ويكون رحمه الله جمع في هذا البيت بين مدلول الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ففي الشطر الأول مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الثاني مدلول شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالداعي إليك محمد رسولك، رسولك أي الذي أرسلته بالحق والهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فنؤمن بأنه صلوات الله وسلامه عليه رسولك، أي مرسل من رب العالمين يبلغ دين الله تبارك وتعالى، وأنه بلغ البلاغ المبين. أزكى من بعثت إلى الورى، هذه أوصاف للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يذكرها الناظم ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وبيانا لمقامه العلي ومكانته الرفيعة. قال أزكى من بعثت إلى الورى، أي أنه أفضل المرسلين، أي أنه عليه الصلاة والسلام أفضل المرسلين وخيرهم وإمامهم ومقدمهم صلوات الله وسلامه عليه. والرسل هم صفوة الخلق، وصفوة الرسل خمسة، وهم أولو العزم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم وعلى جميع النبيين. وخير هؤلاء أجمعين محمد صلوات الله وسلامه عليه. أزكى من بعثت إلى الورى، أي أطهر وأفضل وخير من بعثت إلى الورى. وخير أيضا من أوصافه عليه الصلاة والسلام، وخير من استخرجت من خير محتدي، والمحتد هو الأصل. ففي هذا ذكر شرف نسبه عليه صلوات الله وسلامه، وأنه اختاره جل وعلا من خير الأنساب وأفضلها. اختاره عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، واختار بني هاشم من قريش، واختار قريشا من بني كنانة، واختار بني كنانة من العرب، فهو خيار من خيار خير محتد، أي خير أصل وأشرفه وأطيبه. وخير من استخرجت من خير محتدي، عليه صلاة الله ثم سلامه. عليه أي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عليه صلاة الله ثم سلامه، جمع بين الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عملا بقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع النبيين. ثم ذكر رحمه الله فضل الصلاة عليه وعظيم ثوابها، فقال صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد، صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تثمر الثمار العظيمة والفوائد الجليلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ففي هذه الصلاة أجر عظيم وثواب جزيل، تقضي بفوز مؤبد أي دائم ومستمر. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم حق من حقوقه على أمته، حق من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته. وكل نبي للأنام معطوف على قوله عليه، عليه صلاة ثم سلام، وكل نبي أي وعلى كل نبي، فيكون رحمه الله جمع في هذه الصلاة وفي هذا الصلاة والسلام جمع بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين، وكل نبي للأنام. وضوعفت، جمع الأنبياء مع نبينا في الصلاة، ثم خص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمزيد صلاة، فقال وضوعفت لأشرف مخلوق بأشرف محتدي. ضعفت هذه الصلاة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف مخلوق، قد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بأشرف محتدي أي بأشرف أصل وأطيبه وأزكاه. وأصحابه والغر من آل هاشم، وأصحابه أي والصلاة والسلام على أصحابه الكرام رضي الله عنهم أرضاهم. والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام. والغر من آل هاشم أي وعلى آل بيت النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي، ومن بهداهم أي من تبعهم بإحسان في الأعاصير أي على مر الأيام والأزمان في كل وقت وحين. ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي أي من كان سائرا على نهجهم مقتفيا لأثرهم، كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأشهد أن الله لا رب غيره، هذه شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. وأشهد أن الله لا رب غيره، والمراد بقوله لا رب غيره أي لا معبود بحق سواه. والرب والإله اسمان لله تبارك وتعالى تنطبق عليهما القاعدة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فمعنى لا رب غيره أي لا معبود بحق سواه. مثل ذلك عندما يقال للميت من ربك، المراد بها من إلهك الذي تعبد، ليس المراد من خلقك، وإنما المراد من إلهك الذي تعبد، تفرد بالعبادة وتخصه بالتوحيد. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي. سأل الله عز وجل في بدء هذا النظم أمرين ومطلبين عظيمين. الأول العفو، العفو، لأن الإنسان فيما يكتب ويحرر ويقول ويبين عرضة للخطأ وعرضة للتقصير، فسأل الله عز وجل العفو، العفو عنه فيما يقع فيه أو يكون من تقصير أو خطأ، وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي أي أن يوفقني لإتمام ما ابتدأته من هذا النظم في هذا الباب الشريف العظيم، باب الآداب والأخلاق الإسلامية. وخاتمة حسنى أي وأسأله تبارك وتعالى أن يحسن لي الختام، أن يحسن لي الختام بأن يجعل خير عملي خاتمته وخير أعمالي آخرها. فسأل الله حسنى الختام، وهذا من أعظم المطالب وأجلها، وهو باب يؤرق الصالحين. وقد قال عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا الصالحون يشفقون من الخواتيم ويسألون دوما ربهم جل وعلا أن يحسن لهم الختام، وأن يثبتهم على الحق والهدى وأن يتوفاهم عليه غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا، أي هذه الخاتمة والأعمال بالخواتيم والعبرة بالخواتيم، تنيل الفتى الرضا أي يفوز الفتى بسبب ما مننت عليه ووفقته لحسن الختام الرضا من الله سبحانه وتعالى، الفوز برضوان الله جل وعلا، ورضوان من الله أكبر. وتبلغه في الفوز أشرف مقعد، أي تكون هذه الخاتمة سببا لبلوغه أشرف مقعد. قد قال الله تعالى في آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا المراد بالمقعد هنا، أي المقعد في الجنة، مقعد الصدق عند مليك مقتدر، أي يبلغ في الفوز هذه المكانة وهذه المنزلة أشرف مقعد، أي مقعد الصدق في جنات النعيم. ونحمده حمدا يليق بطوله، الطول هو الفضل والمن، غافر الذنب قابل التوب ذي الطول، أي ذي المن والفضل والعطاء. نحمده حمدا يليق بطوله، أي نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بطوله، أي بمنه وفضله جل وعلا. ونسأله الإخلاص في كل مقصد، ونسأله الإخلاص في كل مقصد، وهذا استهلال عظيم لهذا النظم المبارك بسؤال الله تبارك وتعالى الإخلاص فيه وفي كل مقصد. وفيه التنبيه إلى أن الإخلاص أساس لقبول العمل عند الله أيا كان العمل، فطلب العلم لا يقبل إلا بالإخلاص، والأدب الفاضل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا بالإخلاص، لا يدخل الأدب والخلق في صالح عمل العبد الذي يثيبه الله تبارك وتعالى عليه إلا بالإخلاص، أن يكون قصده بهذا الأدب التقرب إلى الله وطلب ثوابه. أما إذا كان يتحلى به للتزلف وللمصالح الدنيوية وللمطامع ونحو ذلك، وليس له غرض بنيل ثواب الله والفوز بأجره سبحانه وتعالى، فهذا لا يدخل في صالح عمله، لأنه لا يدخل في صالح العمل إلا ما قصد به وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا لا يغتر بما يذكره البعض عن بعض الكفار من وجود مثلا تعاملات جيدة وآداب جيدة في التعامل ونحو ذلك، هذه لا تدخل في صالح العمل، لأن كفرهم أبطلها، وعدم تقربهم بها إلى الله أفسدها، فلا تدخل في صالح عمل الإنسان، ولا يدخل في صالح العمل إلا ما قصد به وجه الله وأريد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا مطلب مهم لا بد من العناية به في طلب العلم، في التحلي بالأخلاق الفاضلة، في المعاملات، في غير ذلك، يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى ليدخل هذا العمل في صالح عمله. ونسأله الإخلاص في كل مقصد، أي في كل أمر نقصده وفي كل فعل نفعله وكل أمر نقوم به، نسأل الله أن يمن علينا فيه بالإخلاص ليكون متقبلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد، فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي، ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجدي، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعدي. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد، ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي، فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي، فخذها هداك الله لا تمهلنها لا تهملنها، ففيها من الخيرات كل منضدي. أقول ابتداء في القريض ونظمه، فكن سامعا نظمي بغير تفندي.
قال رحمه الله تعالى: وبعد. وهذه الكلمة يؤتى بها عند إرادة الشروع في المقصود بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كله عندما يريد الشروع في المقصود والمراد يأتي بهذه الكلمة التي تشعر السامع بأن الخطاب انتقل من مقام الثناء والحمد والصلاة والسلام والدعاء ونحو ذلك إلى المقصود ومعناها ومهما يكن من شيء بعد، ثم يشرع في المقصود بيانا وإيضاحا. قال: وبعد، فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي. وهذا فيه بيان غرض هذا النظم ومقصوده، بيان غرض هذا النظم ومقصوده جمع جملة من الآداب المأثورة عن خير مرشد، أي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا البيت حصر لك مقصود الكتاب وأعطاك خلاصة لمضمونه، وأنها منظومة حوت جملة طيبة مباركة من الآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام خير مرشد. وفي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف تنبيه لأولي العقول والنهى أن الآداب بجميع أنواعها وأصنافها إنما تتلقى منه، وهو عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وعلى المسلم أن يكون على يقين أن الكتاب والسنة حوى الخلق كله الذي يحتاج إليه المسلم والأدب كله. ومن أسف أن ترى مصنفات تؤلف في باب التربية والآداب يتجه مصنفوها إلى بعض الكفار ينقلون عنهم، وقال فلان وقال فلان وقال فلان، من هم كفار ينقلون عنهم، وكأنهم ليس بين أيديهم كتاب ناطق ولا سنة عظيمة مأثورة اشتمل على الأدب كله في جميع الأبواب وكل المجالات. فهذه آداب مأثورة عن خير مرشد، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خير مرشد للآداب والأخلاق والمعاملات الكريمة الطيبة الفاضلة، فهو إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رحمه الله: من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي. هذا ذكر للمصدر الذي عنه تلقى ومنه أخذ لهذه المنظومة لتقرأ وأنت مطمئن، وهذا من براعة الاستهلال وجمال البدء وحسنه. بدأ بهذه البداية العظيمة يبين لك أن هذه الآداب التي سيعددها ليست أشياء أنشأها أو أمورا اخترعها وتكلفها، ولا أيضا أشياء اقتبسها من هنا وهناك من أناس وآخرين، وإنما هي آداب أخذها من كتاب السنة، هذا مصدرها وهذا منبعها وهذا المورد الذي أخذها منه، من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتقرأ وأنت تعرف أن هذا الناظم جمع هذه الآداب بهذا النظم البديع والسبك الجميل في هذه المنظومة منتقيا وجامعا لهذه الآداب من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من السنة الغراء أي البيضاء النقية الواضحة، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، الغراء أي البيضاء النقية الواضحة. من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحتي، أي كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجد. أي وضمنت هذه الآداب أمورا ومعاني مقتبسة من أئمة العلم، أئمة السلف، الأماجد، الأفاضل، الأخيار، أهل الفضل وأهل السلم، أي الاستقامة والطاعة والاستسلام والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى من كل أمجد. والأمجد هو من المجد وهو السعة، ومعنى من كل أمجد من كل من عرف بالأخلاق الفاضلة والآداب والعلم والعبادة، لأن المجد يعني السعة، المجد في لغة العرب يعني السعة. من كل أمجد أي من كل من عرف بالأخلاق والآداب والعلم والفضل والنبل، فهي كلمة جامعة، أمجد كلمة جامعة. قال: لعل إله العرش ينفعنا بها. جمعت هذه الأخلاق والآداب من السنة الغراء ومن كتاب الله ومن أقوال أهل العلم أهل الفضل، لماذا؟ لعل إله العرش، أي رجاء أن ينفعنا بها رب العرش. وهذا تنبيه سبحان الله مهم، أن الإنسان قد يجمع علوما ولا ينتفع بها، قد يجمع علوما ولا ينتفع بها، وربما يجمع علوما ويبلغها الآخرين فينتفع بها وهو لا ينتفع بها. فيكون غيره أسعد بما علمه الله منه، وفي بعض الدعاء المأثور عن بعض السلف: ولا تجعل، اللهم لا تجعلني لغيري عبرة، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. هذا يؤثر عن أحد التابعين، أظنه مطرف بن الشخير. فلا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، إذ أن المرء قد يجمع علوما يحفظها ويفهمها ويقصر عن تطبيقها والعمل بها فلا ينتفع. ولهذا جاء بهذا الدعوة وهذا الرجاء لعل إله العرش ينفعنا بها، أي جمعتها طمعا في أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بها. ولاحظ في خطابه جمال خلقه وحسن بيانه، أدخل نفسه مع المنتفعين بخلاف من يخص المخاطبين ويخرج نفسه فأدخل نفسه لأن الأمر مشترك والحاجة عند الجميع ماسة إلى ذلك. لعل الله ما قال ينفعكم بها، قال ينفعنا أي أنا وأنتم أجمعين بها، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد. لعل الله ينفعنا بها أي بأن نعمل بهذه الأخلاق ونتأدب بهذه الآداب ونتحلى بهذه الصفات الكريمة والخلال العظيمة لنفوز يوم الحشر بأن ينزلنا الله سبحانه وتعالى في خير مقعد. خير مقعد أي مقاعد أهل الفضل وأهل الفوز بثواب الله تعالى وعظيم أجره سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه إلماحة إلى ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وسئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. فيقول لعل الله إله العرش، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد. ألا من له في العلم والدين رغبة، ألا يؤتى بها للتنبيه والحث والحظ والترغيب واستدعاء الاهتمام. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد. ينبه هنا إلى الطريقة التي تتحقق بها الفائدة ويحصل بها الانتفاع من هذا النظم والجمع المفيد. فمن كان له رغبة في العلم والدين عليه أن يصغي إلى هذه الآداب والأخلاق المجموعة في هذا النظم بقلب حاضر مترصد. قلب حاضر مترصد، حاضر أي شهيد، لأن الإنسان قد يكون حاضرا في مجلس الفائدة والخير والعلم بسمعه ويكون قلبه بعيدا كل البعد عن الحضور والانتفاع. قد قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقوله مترصد أي متيقظ ومتنبه، مترصد أي لهذه الفوائد التي تساق له يجمعها ويحرص على أن يحوزها فائدة تلو الأخرى، فقلبه متيقظ لاقتناص هذه الفوائد وجمعها، حريص ألا يفوته منها شيء. ويقبل نصحا من شفيق على الورى، حريص على زجر الأنام عن الردي. ويقبل نصحا من شفيق على الورى، حريص على زجر الأنام عن الردي، أي أن الانتفاع والاستفادة مما جمع هنا يحصله من أصغى بقلب حاضر مترصد، وفي الوقت نفسه يقبل النصح، يقبل النصح ويقبل عليه ويحرص على القيام به، لأنه إن لم يقبل ولم يقبل ما يستمع لا ينتفع، فالانتفاع إنما يكون بالقبول. فإذا توقفت نفسه عن القبول لم ينتفع. ويساعد القبول، يساعد على قبول ما جمع هنا هذه الأوصاف التي ذكرت: يقبل نصحا من شفيق على الورى، حريصا على زجر الأنام عن الردي. يحتمل أنه أراد بقوله من شفيق أي من جمعت هذه الآداب من هديه وسنته، وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه جمع من خير مرشد. قد قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويحتمل أنه أراد نفسه، أي أنه جمع هذه الآداب عن شفقة وحرص ونصح، ثلاثة صفات. النصح يراد به إرادة الخير للغير، والشفقة أي ما يقوم بالقلب من رحمة وخوف على الناس من الذنوب وآثارها وعقوباتها، فيشفق عليهم من عقاب الله وسخط الله، ويرحمهم ويحرص على هدايتهم ونفعهم، شفيق على الورى أي على الناس، حريصا على زجر الأنام عن الردي، أي إضافة إلى ذلك فيه حرص، يعني قام في نفسه حرص على زجر الأنام عن الردي، أي عن كل أمر يوصلهم للردى وهو الهلاك. حريصا على زجر الأنام عن الردي. ولا شك أن هذه الأوصاف النصح والشفقة والحرص إذا اجتمعت في بيان المبين وكلام الواعظ يكون لها أثرها البالغ، لأنها خرجت من قلب مشفق وقلب ناصح وقلب حريص على الخير، فيكون لها أثر ويجعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة. وقد بارك الله سبحانه وتعالى في هذا النظم، ومن زمان مؤلفه زمان مؤلفه وهو موضع عناية طلاب العلم واهتمامهم. قال رحمه الله: فعندي مما في الحديث أمانة. انظر الفهم ما أعظمه. فعندي مما في الحديث أمانة. عندي مما في الحديث، أي مما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والآداب، أمانة أي وديعة، أي هذا العلم الذي عندي وحفظته وفهمته ووفقني الله سبحانه وتعالى لتحصيله أمانة، ائتمنني الله سبحانه وتعالى عليه. والوفاء بهذه الأمانة بمجاهدة النفس على القيام به، وبالحرص على النصح للخلق بتعليمهم إياه ودعوتهم إليه. فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. سأبذلها أي أعطيها، الضمير عائد على الأمانة. سأبذلها جهدي أي سأعطيها جهدي، يقال جهدي وجهدي بفتح الجيم وضمها، أي طاقتي وقدرتي واستطاعتي. سأبذلها جهدي أي سأعطيها قدرتي واستطاعتي أن أوفي بذلك. وهذا من نصحه رحمه الله تعالى. سأبذلها جهدي، استشعر أمانة العلم ومسؤولية العلم وأنها وديعة وأمانة من الله سبحانه وتعالى عليه بها، وسيعطي هذه الأمانة جهده وطاقته. ماذا سيفعل؟ قال: فأهدي وأهتدي. أهدي أي غيري، والمراد بالهداية هنا الدلالة والإرشاد، لأن الهداية تطلق ويراد بها التوفيق، وهذه ليست إلا لله. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، فقال: ليس عليك هداهم. وتطلق ويراد بها الدلالة والإرشاد. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. فقوله فأهدي أي غيري بأن أرشده وأدله إلى هذه الأخلاق، وأدعوه إلى القيام بها، وأحثه على فعلها، وأبين له فضلها ومكانتها. فأهدي أي غيري، وأهتدي أي أنا في نفسي، وأهتدي أي أنا في نفسي. وهنا يأتي السؤال: لماذا أخر رحمه الله تعالى اهتداءه هو في نفسه على هداية الآخرين، مع أن الأصل أن الإنسان يبدأ أولا بهداية نفسه، إصلاح نفسه، ثم يعمل على إصلاح الآخرين؟ لماذا قال فأهدي وأهتدي؟ أهدي غيري وأهتدي في نفسي. هنا ينبه رحمه الله تعالى على معنى جليل جدا ليتنا نتفطن له، على معنى جليل جدا ليتنا نتفطن له، ألا وهو أن من أكرمه الله بالعلم وبالعمل به، ثم أصبح بعد ذلك شفيقا على الناس، حريصا على نفعهم، حريصا على هدايتهم، مجتهدا في إيصال الخير لهم، معتنيا بهذا المقام، فإن هذا يثمر ثمرة عظيمة، ألا وهي أن هذا الحرص على هداية الخلق يكون سببا لتثبيته وهداية الرب له، سببا لتثبيته وهداية الرب تبارك وتعالى له، كما قال الله تعالى: يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم. وهذا مقام جليل، أي كما أن الداعي إلى الله الذي نفعه الله بالعلم حرص على الخلق، حرص على الخلق دعوة ونصحا وتعليما وتربية، يريد صلاحهم، يريد هدايتهم، يريد دلالتهم للخير، فإن الله سبحانه وتعالى يهديه بهذه الهداية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أنه حريص على الخلق صلاحا وهداية ونفعا وإفادة، فإن هذا يكون له الأثر عليه. ولهذا قال: أهدي أي الناس وأهتدي، أهتدي أنا بهذه الهداية ويكون لها الأثر. هذا أمر. وأمر آخر أيضا يترتب على ذلك ويستفاد من قوله أهتدي، أي إلى الأجور العظيمة والثواب الجزيل المترتب على اهتداء الخلق. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فهذه فضيلة عظيمة أيضا يهتدي إليها ويوفق إليها بهدايته للخلق، بهدايته للخلق أن دلهم إلى الهدى وأرشدهم إلى الحق ودعاهم إليه. فكما أنه يكتب للعامل عمله في الحياة الدنيا الذي باشره بنفسه، فإنه كذلك يكتب له آثار عمله حتى بعد موته. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وماذا وآثارهم. الذي يكتب للعبد أمران، والذي يكتب على العبد أيضا أمران. يكتب الذي قدم، يعني الأشياء التي باشرها، صلى وصام وزكى وتصدق وبر والديه إلى غير ذلك، هذه تكتب له. وأيضا يكتب له الآثار، آثار عمله، مثل الدعوة إلى الله وتأليف الكتب العلمية النافعة وتعليم الطلاب وغير ذلك، هذه تكتب له حتى بعد مماته. ولهذا كم من إنسان في قبره من مئات السنين تتوالى عليه الأجور وهو في قبره يوما بعد يوم، وكم من إنسان يمشي على الأرض بقدميه حيا صحيحا معافى وتمر الأيام ولا يحصل أجرا، بل يحصل أوزارا وآثاما والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: فخذها هداك الله. وطرحه كما ترون فيه النصح والشفقة والدعاء والحرص. خذها أي من تريد لنفسك الخير والعلم النافع والدين القويم والأدب الرفيع، خذها أي اقبلها وأقبل عليها واعتني بها. هداك الله، هذه دعوة منه، دعوة منه بالهداية. هداك الله أي من الله تبارك وتعالى عليك بالهداية، فخذها هداك الله، لا تهملنها، لا تهملنها. والإهمال هو مشكلة المشاكل، الإهمال مشكلة المشاكل، عندما يهمل الإنسان باب الخير الذي فتح له ودرب الخير الذي تهيأ له كيف يستفيد؟ لا تهملنها. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بالصبر. وكم من طلاب العلم من يحضر المجلس الذي هو بحاجة إليه فيحضر منه المجلس والمجلسين والثلاثة ثم ينقطع. ولهذا يحتاج طالب العلم أن يحرص على الصبر والحرص على الخير ومجاهدة نفسه على التحصيل والطلب ومجاهدة نفسه أيضا على العمل. وقول رحمه الله لا تهملنها أي من جهتين، من جهة التعلم والفهم والدراية ومن جهة العمل بها. ففيها من الخيرات كل منضد، فيها أي هذه المنظومة من الخيرات كل منضد، أي كل كلام منسق مرتب مجموع بأحسن ما يكون. وهذا ليس من الثناء على عمله وإطراء عمله، وإنما من باب الحث والترغيب، من باب الحث والترغيب حتى يقبل الإنسان عليها ويدري ما هذا الذي حواه هذا النظم وجمعه في هذه الأبيات. أقول ابتداء في القريض ونظمه، أي آن الآن أوان الشروع في المقصود والدخول في بيان الآداب في هذا النظم وهذا القريض. فكن سامعا نظمي بغير تفند، كن سامعا نظمي بغير تفند. هذه دعوة جميلة لطالب العلم، يقول استمع للنظم استماع من يريد أن يستفيد، دعك من التفند، دعك من التفند، واحرص على سماع هذا النظم سماع من يستفيد. لأن بعض الناس في مجالس العلم يغيب عن سماع الاستفادة والانتفاع إلى سماع التفند، بحيث يحاول مثلا يعني يركز انتباهه ليجد مثلا خطأ أو يجد زلة أو نحو ذلك، شغله أو ذهنه مشتغل بذلك ومنصرف إليه. فيقول من أجل أن تستفيد احرص على أن تسمع سماع الراغب الحريص على الفائدة، الحريص على نفع نفسه والارتفاع بها بتحصيل هذه الآداب والأخلاق العظيمة الرفيعة التي جمعت في هذا النظم المبارك.
نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.